بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا وفرج كرب أمتنا واحفظ علماءنا ودعاتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 82 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, der Herrn der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wen Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung, und wen Allah zu Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. O die ihr glaubt, fürchtet Allah, wie es ihn gebührt zu fürchten, und sterbt ja nicht als Muslim, also nur als Muslime. Wir sind dabei bei der 82. Folge von unserer Erläuterung von diesem Buch, das Gebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam, beschrieben von Anfang von Takbir bis zum Ende von Taslim, als ob du ihn sallallahu alaihi wasallam sehen würdest. Der Sheikh ist von Sheikh al-Albani rahimahullah, und wir sind dabei bei der 82. Folge.
في بداية اللقاء أعتذر عن عدم الحضور في اللقاء الماضي نظرا لظروف صحية، وأرجو المسامحة. أحبتي في الله، وصلنا إلى هذا العنوان: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، قال المصنف رحمه الله. وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية: في كل ركعة. وقال: في كل ركعة قراءة. هذا كلام المصنف وذكره للأدلة بعد أن يترجم المترجم، نشرح بإذن الله.
Also der Sheikh entschuldigt sich erstmal für das längere Nachlassen des Unterrichts, und wir machen weiter inshallah mit die Pflicht, Surat al-Fatiha in jeder Raka zu rezitieren. Er sallallahu alaihi wasallam befahl dem, der schlecht betete, Surat al-Fatiha in jeder Raka zu rezitieren. Nachdem er angeordnet hat, sie in den ersten Raka zu rezitieren, sagte er: Mach das so dein gesamtes Gebet hindurch. In einer anderen Überlieferung wird gesagt: In jeder Raka. Er sagte ebenfalls: In jeder Raka gibt es Rezitation.
استدل به المصنف رحمه الله تعالى على وجوب قراءة الفاتحة. قال: وقد أمر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، المسيء صلاته. هو خلاد بن رافع رضي الله عنه صحابي جليل دخل المسجد يوما فصلى، فلما انصرف من صلاته أقبل على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فسلم عليه، فرد النبي عليه السلام ثم قال له: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. عاد ليصلي مرة ثانية كصلاته الأولى، فلما انصرف منها أقبل على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال له النبي: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فرجع للمرة الثالثة يصلي كصلاته، فلما انصرف عاد إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا ده مشهد إيماني جميل جدا، مشهد التعليم، مشهد النصيحة وقبول النصيحة بأدب وتنفيذ الأمر والأدب مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الرجل يعيد الصلاة للمرة الثالثة على التوالي، تخيل. فلما فرغ عاد إلى نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال له النبي أيضا: يا رجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي. قال الرجل: يا رسول الله، هذه صلاتي لا أحسن غيرها، فعلمني يا رسول الله. يعني أنا ما أعرف غير هذه الصلاة، فعلمني، إذا كان في خلل أو نقص في صلاتي بينه لي. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. بدأ التعليم. الرجل لا يحسن يصلي، فمن باب أولى لا يحسن يتوضأ. وده دور المفتي، عندما يفتي لابد أن يراعي حال المستفتي، إذا كان حاله يستدعي الزيادة نزود، إذا كان حاله يقتضي الاختصار نختصر. يعني في بعض الناس يحتاج فقط لكلمة يجوز أو لا يجوز فقط، ما توسعش عليه، يجي يسألك: يا عم الشيخ حكم كذا، أقول لا تفعل خلاص، أو أقول افعل، مش محتاج أكثر من كده. واحد تاني محتاج نفصل ونزود، واحد آخر محتاج لذكر أدلة، خلاص. في ناس ما بتقتنعش بسهولة، فلازم تقول له: قال الله، قال رسوله، وتجيب له الأدلة والنصوص، وهتجده برضه له في كل دليل كلام ما بيقتنع. تقول له: الله يقول، ولا على دماغه. النبي يقول، ولا على باله. هذا يبين له بالدليل ولا تجادله. كل سلام. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كلام طيب وخلاص، ما عندناش وقت نضيعه في الجدال. احنا مشكلتنا يا إخوة أوقات كثيرة جدا جدا بتضيع مننا في قيل وقال. وبعض الناس بيعتقد أن أهل العلم يعني وقتهم ده ايه، مش مهم بالنسبة له. حد يتصل بيك يقول لك: يا شيخ انا عايز اقعد معاك. عايز تقعد معايا ليه؟ عندك سؤال اسأل، انا ما عنديش وقت عشان اقعد معاك، محتاج ترمين ومحتاج وقت ومحتاج كذا. ما تسأل، ما انت معايا على الهاتف، هو ايه المشكلة؟ عندك سؤال اسأل. لا اصل والله انا عايز احكي لك. اقول له: طيب ماشي، احكي في رسالة على الواتساب وانا هقرأ وارد عليك. لا، هو مفكر ان انت وقتك يعني كده انت قاعد له بقى يقعد معاه ساعة واتنين ويدردش. لا، ان في بعض الناس عندها مرض نفسي، ده علاجه مش عند الشيخ، ده علاجه عند طبيب. في ناس عايزة تحكي، ده مرض، مرض موجود عند بعض الناس، مرض نفسي، ده علاجه فين؟ عند الطبيب النفسي، ده شغله، بتروح له تاخد معاه ترمين، تقعد معاه ساعة وساعتين، يقول لك نام على الشزلونج كده ويحكي. اروح له هناك، هو ده شغله وبياخد عليه أجر، خلاص. وهكذا، فبعض الناس يعني لا يقدر قيمة الوقت، ودي مشكلة. فنقول لك: لا، عندك مسألة اعرضها، اسأل، اكتبها. وواحد تاني يدخل لك على الواتس أب مثلا: السلام عليكم، ويسكت. فأنا أقول: عليكم السلام في نفسي، وأنا مش فاضي، أنا عندي مذاكرة، عندي كذا، مش فاضي. يفضل معلق السلام عليكم. طيب أعمل لك إيه؟ ما تكتب سؤالك: السلام عليكم شيخنا، عندي مسألة كذا كذا كذا، اكتبها وأنا لما هفضى هقرأها وأرد عليك. والله لا، ده لازم تكلمه، لازم تيه، فاهم؟ واحد يقول لك ايه: السلام عليكم، انا عايز اتكلم معاك. اروح بعت له كده: طب تعالى المسجد يوم كذا، عندي درس، اجلس في الدرس وبعد الدرس نتكلم. لا، انا عايز اتكلم دلوقتي، انا مش فاضي لك دلوقتي، انا الان مش فاضي لك عشان نتكلم. خلاص، واحد مثلا يجي لك بعد في وقت الظهيره والناس مقيله وده فاضي: ايه والله يا شيخ، انا لقيت نفسي فاضي، قلت اقعد معاك شويه. تقعد معايا شويه، انا ما عنديش وقت ان انا اقعد معاك، فاهمني؟ طيب، واحد تاني، الناس ادوني تليفونك وقالوا لي روح للشيخ سيد، تروح تعمل له ايه؟ عايز اقعد معاك. تقعد معايا ليه؟ والله بقول لك في التليفون عادي. بتقعد معايا ليه؟ اصل انا عندي مشكله في الزواج. قول لي عليها الان، انت بتتكلم اهو، مش بتتصل. قول لي ايه المشكله وانا اقول لك الفتوى كده. لا، ده لازم بقى، اصل انا عايز احكي لك. لا، ما انا مش فاضي للحكاوي دي. الدين فتوى، قول لي قلت لزوجتي كذا، ما الحكم الشرعي؟ بس كلمتين اقول لك الحكم الشرعي: طالق او غير طالق. مش هو ده الطلاق؟ الطلاق ايه، مش فتوى؟ بتقول لي انا قلت كذا بس، وانا اقول لك الحكم الشرعي؟ لا، اصل انا عايز احكي لك الخلفيه. ماليش دعوه بالخلفيه، انا مش دعوه بالخلفيه بتاعتك خالص بقى، هي بتضربك وانت بتضربها، ده كله ارميه على جنب. انت قلت لها ايه بس؟ لان الحكم معلق بقولك انت. اصل انا كنت غضبان، ما انا عارف ان هم محفظينك ان انت غضبان. وفي حد بيطلق وفرحان؟ مفيش حد بيطلق وفرحان، لازم يكون غضبان. خلاص، قول لي انت قلت ايه؟ انا قلت لها كذا وكنت غضبان. يعني انت وانت غضبان كنت عارف انت بتقول لها ايه؟ ايوه، يبقى طالق. ده انا غضبان يا عم الشيخ. الغضبان الذي لا يقع طلاقه اللي هو الاغلاق. في بعض الناس عندها بعض العلل، لما يغضب يفقد الوعي. يعني يفقد الوعي، لا يعلم ما لا يقول. هو ده فقط الذي لا يقع طلاقه، ان قال الكلمه اثناء غضبه الشديد، اللي فقد معاه ايه؟ الوعي. بحيث لما نقول له: ليه بتطلق الوليه؟ والله ما طلقتها يا ابن، انا سامعك وانت بتقول لها انت طالق، والله ما قلت. هو ده اللي اسمه، النبي قال عنه: لا طلاق في اغلاق. مش اي غضبان. علشان كده دايما لازم نراعي الحال، زي ما بنطلب من اهل العلم يراعوا حال المتعلمين، برضو بنطلب من المتعلم يراعي حال مين؟ اللي بيعلم، لانه عنده وقت، عنده وقت بيفرغه للدراسه، للبحث، لكذا لكذا لكذا. مش وقته انه يقعد معاك وتدردش. لا، تدردش مع واحد صاحبك، اصحابك كثير صح، اقعد دردش معه، انما سيب الشيخ الله يكرمك. الشيخ مش بتاع دردشه، الشيخ بتاع علم، بيعلمك. اما يكون عندك مساله شرعيه تعال له، اما يكون عندك فتوى اساله. خلاص، انما ما عندوش وقت ان تيجي تدردش معاه. خلاص كده، فهمتوا حاجه؟ فهمت حاجه يا ابني ولا افهم بقى. فواحد فاضي يقول لك اروح اقعد عند الشيخ. لا، الشيخ مش فاضي، الشيخ عنده ما يكفيه. زي ما بقول لك كده، بقول للاخوه، تجد مثلا واحد اكون معاه في الدرس ساعه بندرس، وافتح له باب الاسئله وقاعد معايا، مجرد ما اطلع البيت اصبح الوقت الان محتاج اتكلم اولادي. صح، عندي اولاد في البلاد، عندي زوجه وعندي اولاد وفي الدراسه وكذا، لازم اتابعهم واشوف احوالهم. تروح متصل بيك: يا ابني انا مش فاضي لك الان، ما انا كنت معاك، انا كنت قاعد معاك في المسجد درس ساعه وساعه فتاوى، واقول كده في كل ها حد عنده حاجه قبل ما اقفل. مجرد ما اطلع بس تلاقي الرسائل تك تك تك، هم اللي كانوا معاك، ما لو حد ماشي غيره ماشي. سؤال نص ساعة على الواتس أب، صوت بس عشان اقعد اسمعه، دماغي بتجيلها صداع. يا ابني وانا عندي التزامات الان، يعني المفترض تراعي انت بقى، انا كنت معاك صح، راعي الله يكرمك، وانا يوميا معاك فراعي دي. ففي مسائل اللي لازم نستخرجها من النصوص يا اخوة، دي التربية. هو الدين مش نصوص كده جافة، انت بتستخرج علوم واخلاقيات وسلوكيات. فالرجل ده حاله يتطلب ان احنا نفصله. فالنبي قال له إيه؟ إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، روح اتوضى كويس. ليه يا جماعة؟ لأن حاله يتطلب ده، اللي ما بيعرفش يصلي من باب أولى ما يعرفش يتوضى، فنعلمه الوضوء الأول، لأن الوضوء شرط صحة صلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فراح النبي علمه الوضوء من البداية للنهاية، جلس معه يعلمه أنت محتاج تعليم الآن. ثم قال: ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بأم الكتاب. هي دي الدليلة على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، واقرأ بأم الكتاب. اقرأ أمر، الأمر يفيد الوجوب، يفيد الوجوب. وما تيسر معك من القرآن، دي بقى السنة، يعني بعد الفاتحة اللي هي الركن دي تقرأ ما تيسر، أي صورة من قصار السور أو أي جزء من القرآن كسنة، وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل. وإلا دي بقى لأهل الأعذار، أهل الأعذار يعني واحد حديث عهد بإسلام ما عنده لا فاتحة ولا أي شيء من القرآن، نقول له صلي. إزاي يا عم الشيخ؟ ده ما عندوش قرآن خالص. نعم، يصلي بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، الله أكبر سهلة يقولها، نقول له أنت واقف كده تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وتركه، سهل تقول سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، سهل تقول ربنا لك الحمد، وهكذا نعلمه يصلي بالتسبيح. الله يرضى عليه. في سكر؟
في سكر.
جزاكم الله خير. حتى يتعلم، حتى إيه؟ يتعلم، لأن أصحاب الأعذار هيظل على هذا المنهج لغاية ما يتعلم سورة الفاتحة، لغاية ما يتعلم سورة من قصار السور ويصلي به. طيب، عندي كمان الأم كبيرة في السن، أمية ما بتقرأ ما بتكتب مش حافظة شيء، صلي يا حجة. يا ابني إزاي؟ صلي بس يا أمي قولي سبحان الله الحمد لله حتى تتعلم، ونحاول نعلمها الفاتحة، وهكذا. يبقى أصحاب الأعذار لهم فقه خاص بهم، بيّنه النبي هنا، وإلا فسبح وحمد وكبر وهل. فالناس كلهم مش سواء في الأحكام، عشان كده بقول ما لا يتكلم في العلم إلا من كان على علم، إن في أحكام شرعية والناس أحوالهم مختلفة. فالحديث هنا دليل على وجوب قراءة الفاتحة. طيب، وجوب قراءة الفاتحة، المصلي أيضا أحوال، في إمام، في منفرد، وفي مأموم، أليس كذلك؟ بلى. والصلوات نفسها تختلف، في جهرية وفي سرية. طب هل الفاتحة واجبة على الجميع؟ الإجابة لا، واجبة على الإمام وعلى المنفرد في جميع الركعات، سواء فرض أو نافلة، يبقى الإمام والمنفرد. بقي معنى المأموم، المأموم تسقط عنه فقط للخلاف في الجهرية فقط، في الجهرية فقط، إنما تجب عليه في السرية حتى خف الإمام. نعم، في السرية لا يجب أن يقرأ الفاتحة، لكن في الجهر خلاف بين العلماء، وفيها القولان، في مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، حتى العلماء بيسموه الخلاف السائغ المعتبر. الخلاف السائغ المعتبر يعني إيه؟ كنا الآن بنصلي صلاة العشاء، أنا كنت الإمام في الركعة الأولى والثانية جهرية، أنت كمأموم بتصلي خلفي مني، خلاص؟ حضرتك قرأت خلفي مني الفاتحة واللي جنبك ما قرأش، القولان موجودان، لن تنكر على ده ولا هو ينكر عليك، لن تنكر ولا هو ينكر، لأن عندنا قاعدة كده لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ودي اجتهاد. يعني اجتهاد يعني ما فيش دليل صحيح صريح يرفع الخلاف حتى يصار إليه، فما تبقاش من مسائل الخلاف، دول عندهم أدلة قوية ودول عندهم أدلة قوية وكلها اجتهاد، مفيش دليل صريح في المسألة، فتبقى مسألة اجتهاد وهكذا. اللي يقرأ ماشي من المأمومين في الجهرية، واللي ما يقرأش ماشي. وصلت دي؟ وعادي جدا، أنا ما بقرأش وإنت بتقرأ، إيه المشكلة؟ ما ننكرش على بعض أبدا، لكن ممكن نتناقش في قوة الأدلة فقط لبيان الحجة كده، يمكن أنا حجتي أقوى من حجتك، فتسمعني واسمع لك وتسمع أدلتي واسمع أدلتك. ماشي، اسمها المناظرات العلمية، ودي اللي دايما طلاب العلم يناقشون فيها الايه العلماء والدعاء في المسائل اللي زي دي. شيخنا انت تقول بعدم وجوب القراءه للمأموم في الجهريه، طيب ما الدليل؟ لاني عندي دليل يقول لا صلاه لمن لم يقرا بام الكتاب، وعندي دليل المسيء لصلاته ثم اقرا بام الكتاب. فلماذا قلت بعدم وجوب قراءه المأموم في الجهريه خلف الامام؟ يروح يرد عليه يقول لي يا عم الشيخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما في صلاة جهرية وبعض الصحابة قرأ معه، فالتبست القراءة على رسول الله، فلما فرغ قال لعلكم تنازعوني في الصلاة. مين اللي كان بينازعني وأنا بقرأ، يعني بيقرأ معايا كمأموم؟ قال لا تنازعوني في الصلاة. قال الراوي بعدها فما قرأ بعدها أصحاب النبي خلف النبي، أي في الجهرية. خلاص يبقى ده حكم. أرد أقول لك يا عم الشيخ، بس حديث المنازعة قرأت فيه رواية تقول لا تنازعوني في الصلاة إلا بأم الكتاب. أرد عليك وأقول لك لا، هذه الزيادة مدرجة من الراوي وليست من كلام النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلا يعتد بها كحكم، إن الحكم يؤخذ عن النبي ما يؤخذش من فتوى الراوي بل من روايته، فالرواية ما فيش فيها إلا بأم الكتاب ثم بنص القرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أمر الوجوب. وذلك قال شيخ الإسلام وهذه الآية في الصلاة، لما تسمع الإمام بيقرأ خلاص انصت، ما تقرأ خلفه. فنقعد نتناقش للوصول لقوة الدليل، لا بأس، المناقشة محمودة هنا، انت بتناقشني وانا بناقشك عشان نوصل للحكم. طيب ابن حجر رجح القراءة، طب نقرأ ازاي؟ قال بين قراءة الإمام الفاتحة والسورة. طيب ردوا عليه قالوا له طب السنة عدم السكتة بين الفاتحة والسورة، النبي ما كان يسكت بعد الفاتحة، ما زي بعض الأئمة اللي يخش يدخل يصلي فيقرأ الفاتحة ويخلص يفضل يجي ثلاث دقائق ساكت، صح؟ دي مخالفة للسنة، مش السنة هكذا. النبي ما كان يسكت بين الفاتحة والسورة إلا لأخذ نفس فقط ويواصل القراءة، إذا اللي يفعل كده خالف سنة النبي. طيب قالوا له السنة عدم سكت بين السورة والفاتحة، قال خلاص يقرأ مع قراءة الإمام الفاتحة فقط. يعني إزاي؟ الإمام يقرأ الحمد لله رب العالمين، آية هي. أنت كمأمومية اللي بتاخد بالوجوب تقول في نفسك الحمد لله رب العالمين، الإمام يقول الرحمن الرحيم تقول في نفسك الرحمن الرحيم، يعني آية آية مش معاه بعد ما يفرغ وهكذا. ده من قال بالوجوب. خلاص، وإحنا عندنا حديث قراءة الإمام لك قراءة لمن قال بعدم وجوب القراءة، يبقى دي مسألة خلافية والخلاف فيها معتبر، ولك أن تأخذ بأحد القولين مما ترجحه أنت عندك بقوة الدليل، خلاص، إن كنت من طلاب العلم، وإما كن مقلدا لشيخك أو إمامك. إذا الإمام عندك يقول لك لا تقرأ لا تقرأ، يقول لك اقرأ اقرأ إذا كنت من العوام. أما إن كنت من طلاب العلم اللي عندهم قدرة على التمييز بين الأدلة فرجح وفق قوة الدليل فيما تراه علما واتبعه وهكذا. إذن قراءة الفاتحة للإمام واجبة في كل ركعة، للمنفرد واجبة في كل ركعة، المأموم بس خلاف فين؟ في الجهرية فقط، اقرأ أو لا تقرأ على حسب أقوال العلماء. نعم.
Also wir machen weiter mit diesem wichtigen Thema der Pflicht, oder die Pflicht, besser gesagt, die Fatiha zu rezitieren. Wir erinnern ganz schnell an den Hadith von Prophet sallallahu alaihi wasallam, als ein Mann, und das war Khaled ibn Rafa, radiallahu anh, der angefangen hat, neben dem Prophet sallallahu alaihi wasallam zu beten. Dann ging er zu dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Geh zurück und bete, denn du hast nicht gebetet. Dann ging er zurück und betete nochmal. Dann kam er nochmal zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Geh zurück und bete, denn du hast nicht gebetet. Und dies ist dreimal passiert. Bei der dritten Mal sagte der Sahabi, radiallahu anh: Dies ist mein Gebet und ich kenne keinen besseren. Und ich kenne keinen besseren. Erstmal muss man hier aufpassen, denn hier man sieht das gute Benehmen von den Sahabi, der dreimal nachgeholt hat und dreimal wurde ihm gesagt, dass es falsch ist, aber trotzdem dreimal hat er nicht diskutiert, hat er gar nichts gemacht, sondern ging zurück und versuchte das besser. Am dritten Mal hat er gemerkt, dass er wirklich nicht mehr kann, dass er wirklich nicht sehen kann, wo der Fehler ist. Dann sagt er zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Dies ist mein Gebet und ich kenne keinen besseren. Bring mir bei, wie man das macht. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Wenn du aufstehst zum Gebet, dann vollziehe die Gebetswaschung. Vollziehe in den richtigen Term, das heißt, mach die richtig die Gebetswaschung. Und hier sieht man, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das reicht nicht, wenn man nur eine Antwort gibt. Man sollte wissen, mit wem man spricht oder wer die Frage stellt, sodass man die Antwort zurückgibt. Man kann eine kurze und bündige Antwort geben, wie zum Beispiel, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt. Und man kann auch nachholen und Sachen erklären, wenn man sieht, dass die Person wirklich gar nicht von dem Thema weiß. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und fing damit an, ihm erstmal die Gebetswaschung beizubringen. Und das ist wichtig, dass man mit manchen Leuten auch nicht lang diskutiert. Aber wenn man mit jemand eine Frage stellt oder eine Aussage trifft, und dann ist diese Aussage falsch oder man gibt ihm den Urteil und er ist nicht damit zufrieden und man sagt ihm, Allah azawajal hat gesagt und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt und trotzdem, das gefällt ihm nicht, dann sollst du diese Person in Ruhe lassen, denn diese Person musst du einfach zu denen sagen, Salama, wie im Koran beigeführt wurde. Also dann früher fuhr der Prophet sallallahu alaihi wasallam und sagte zu ihm, nachdem du die Gebetswaschung, und da hat ihn beigebracht, wie man die Gebetswaschung macht, und dann sagt er, steh auf Richtung Qibla. Also geh zur Richtung Qibla, dann rezitiere mit Ummul Kitab. Ummul Kitab, schriftlich heißt das die Mutter des Buch. Die Mutter des Buch, und damit ist gemeint Al-Fatiha. Und hier sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann rezitiere mit Al-Fatiha, das ist ein Befehl. Und jeder Befehl ist eine Pflicht vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und jetzt kommen wir zu denjenigen, der Al-Fatiha zum Beispiel nicht rezitieren kann. Dann soll er Takbir und Tasbih und Tahlil machen. Zum Beispiel einer, der gerade zum Islam konvertiert ist. Man sagt ihm, nee, dein Gebet ist nicht richtig, bis du Al-Fatiha kennst. Nein, sein Gebet ist richtig, wenn er Allahu Akbar sagt, Subhanallah, wa la ilaha illallah. Das reicht schon mal für den Anfang, bis er Al-Fatiha lernt oder eine alte Dame oder sowas ähnliches. Und dieser Hadith macht dazu, dass Al-Fatiha Pflicht beim Rezitieren ist. Und jetzt kommt die Frage, manchmal bin ich Imam, manchmal bete ich hinter dem Imam, manchmal bete ich Sunnah, manchmal bete ich Fard. Wie ist das, wann ist das Pflicht? Man sagt, dass die Pflicht ist es, wenn du als Imam betest oder wenn du allein betest. Entweder Sunnah oder Fardgebet, also obligatorisches Gebet. Der einzige Unterschied ist, wenn du hinter einem Imam betest und der betet laut, das heißt wie Fajr oder Maghrib-Gebet oder Isha-Gebet, dann brauchen wir Al-Fatiha nicht mit zu rezitieren. Und hier ist eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, deswegen sollen wir aufpassen. Wenn man sieht, dass einer Al-Fatiha trotzdem rezitiert oder der Meinung ist, man sollte nicht mit denen diskutieren, denn diese Meinung ist auch richtig, weil es gibt keinen klaren Text, der hier sagt ja oder nein. Wann machst du den Unterschied? Normalerweise musst du so machen, wie die Leute, die mit dir sind. Wann nimmst du deine eigene Entscheidung, wenn du so weit bist, dass du selber die Texte interpretieren kannst.
التشهد الأول جلسة التشهد. قال المصنف رحمه الله ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية. فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشا كما كان يجلس بين السجدتين، وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية أو الرباعية. وأمر به المسيء صلاته فقال له فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه ونهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب. في حديث آخر كان ينهى عن عقبة الشيطان، وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه، وفي رواية على ركبته اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه، وفي رواية ركبته اليسرى باسطها عليها. وكان صلى الله عليه وسلم يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. ونهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال إنها صلاة اليهود، وفي لفظ لا تجلس هكذا إنما هذه جلسة الذين يعذبون، وفي حديث آخر هي قعدة المغضوب عليهم أو كما قال النبي.
Also kommen wir jetzt weiter, der erste Tashahhud. Dann blieb er sallallahu alaihi wasallam zum Tashahhud sitzen, nachdem er die zwei Rak'a beendet hat. In einem Gebet aus zwei Rak'a wie dem Fajr saß er Muftarishan. Wir werden das später noch erläutern. Muftarishan. So wie er zwischen zwei Sajda saß und bei Gebeten aus drei oder vier Rak'a saß er beim ersten Tashahhud ähnlich. Er sallallahu alaihi wasallam befiehlt, dem der schlecht betete, dies ebenfalls zu tun, indem er sagte, wenn du in der Mitte des Gebets sitzt, dann sei ruhig, spreize deine linken Oberschenkel und verrichte den Tashahhud. Abu Huraira radiallahu anhu sagte, mein Freund sallallahu alaihi wasallam verbot mir zu hocken wie ein Hund. In einem anderen Hadith, er verbot das Hocken des Teufels. Wir werden das auch später nochmal erläutern. Wenn er sallallahu alaihi wasallam beim Tashahhud saß, legte er seine rechte Handfläche auf seine rechten Oberschenkel, in eine andere Überlieferung Knie, und seine linke Handfläche auf seine linke Oberschenkel, in eine andere Überlieferung Knie, sie drauf spreizend. Und er sallallahu alaihi wasallam legte das Ende seines rechten Ellbogen auf seine rechten Oberschenkel. Auch verbot er sallallahu alaihi wasallam einen Mann, der sich im Gebet auf seine linke Hand stützte, dies zu tun und sagte, wahrlich, das ist das Gebet der Juden, in einer Wortlaut, sitze nicht so, denn dies ist tatsächlich die Art derer zu sitzen, die bestraft werden. In einer anderen Hadith, es ist die sitzende Position derer, die Allah Wut auf sich ziehen.
التشهد الأول اعتاد البعض يقول التشهد الأوسط، وده خطأ. لماذا؟ لأن معنى التشهد الأوسط أي سبقه تشهد ويعقبه تشهد، وهذا ليس بأوسط، هو الأول. فالصواب أن نقول التشهد الأول، مفيش تشهد أوسط، مفيش تشهد أوسط، هو أول وأخير، خلاص. فننتبه للتسمية، اسمه التشهد الأول. تشهد إيش؟ الأول. وده موضوعه بعد الركعة الثانية، بعد الركعة الثانية، سواء في الثلاثية أو الرباعية أو في الثنائية كالفجر في الركعة الثانية، بس يسمى في الفجر التشهد الأخير، ما فيش غيره. وكذلك في الجمعة يسمى التشهد الأخير، ما فيش غيره. إنما بقية الصلوات الثلاثية والرباعية سميت التشهد الأول، لأن فيه بيعقبه تشهد آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام التسليم كان يجلس لهذا التشهد الأول بعد الركعة الثانية، بعد الركعة الثانية. طيب إذا كانت الصلاة ركعتين كالفجر يفترش، إن أنا بينت قبل كده أن الجلسة إما أن تكون افتراشا وإما أن تكون تبركا. الافتراش يعني تفترش قدمك اليسرى تقعد عليها، تجلس عليها وتنصب اليمنى في القبلة. التورك أنك تقعد على الورك الأرض، تدخل الشمال في الداخل تحت اليمين وتجلس بالمقعدة على الأرض، ده اسمه التورك. التورك ده قاعدة كده في التشهد الأخير دايما في الثلاثية والربعية فقط، التشهد الأخير في الثلاثية والربعية. أما الثنائية على طول افتراش، سواء كانت فرض أو نافلة، يعني في صلاة الصبح والفجر تفترش مفيش تورك، في صلاة الجمعة مفيش تورك، تفترش تجلس على قدمك اليسرى ما تجلس على الأرض، خلاص ده الأرض الثلاثية والربعية فقط. يبقى دي أول حاجة، أن الافتراش بيكون في الثنائية سواء كانت فريضة أو نافلة، خلاص. إنما التورك لا يكون إلا في التشهد الأخير في الثلاثية والربعية فقط. قال وكذلك يجلس في التشهد الأول من الثلاثية أو الربعية. يبقى الافتراش كله فين؟ في التشهد الأول أو الأخير في الثنائية. وأمر به المسيء صلاته فقال له فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن، وافترش فخذك اليسرى، يعني اقعد على الفخذ اليسرى، ثم تشهد، ثم تشهد يعني يقول التشهد. أبو هريرة يقول نهاني خليلي أي النبي عليه الصلاة والسلام عن إقعاء كإقعاء الكلب اللي بيسمى عقبة الشيطان. يعني إيه؟ نبينا قبل كده البعض يروح ينصب قدميه ويقعد بإليته على الأرض بينهما ويتكئ بإليه على الأرض كده زي الكلب، فاهم؟ فيبقى يقعد بالمقعدة على الأرض واليمين جهة اليمين والشمال جهة الشمال، مفرق بينهم كده وقاعد على الأرض وحاطط إيديه كده أمامه، ده اسمه إقعاء كإقعاء إيه؟ الكلب. إنما في إقعاء ورد في السنة اللي هو بيقعد على مؤخرة قدميه، يعني ناصب القدمين جنب بعض كده ويقعد فوقها، ده ورد به السنة. إنما المنهي عنه إنه يفتح القدمين ويقعد بينهما بإليته على الأرض، خلاص كده، ويتكئ بإيديه، ده اللي منهي عنه في الصلاة. وكان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه وفي رواية على ركبته، يعني وإنت في التشهد لك أن تضع الكف على الفخذ اليمنى أو على الركبة، على أطراف الركبة كده، يبقى على الفخذ أو على الركبة، اليمين على اليمين والشمال على الشمال. وكان يضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. يعني فين حد المرفق؟ المرفق هو الإخوة النهاية، يعني الحد يعني نهايته، أدي المرفق هو مؤخرة الذراع كده، خلاص هنا ده اسمه المرفق أو العقب. اغسلوا بأيديكم إلى المرافق، أهي المرفقة. فكان لا يجافي بقى، لأن ما بيبعدش إيدي عن جنبه الآن في التشهد، خلاص الكف على الفخذ أو الركبة، ومؤخرة المرفق فين؟ عند حد الفخذ كده، يعني ضامن. شوف أنا ضامن هون، وأنا ضامن كده، مش فاتح، مش يبقى قاعد وفاتح إيدي كده، لا ضميمهم أهو عند الفخذ، أوكي، فاهم؟ ونهى رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة، يعتمد على الشمال كده، قال له لا دي جلسة اليهود، ما ينفعش تجلس الجلسة دي، المغضوب عليهم يعني. فتحط الشمال على الفخذ واليمين على الفخذ، ما تحطش على الأرض، ما تتوكأش بإيديك كده على الأرض. قال إنها صلاة اليهود، لا تجلس هكذا، إنما هذه جلسة الذين يعذبون، هذه سبب من أسباب العذاب. وفي حديث آخر هي قاعدة المغضوب عليهم. بهذا القدر نكون وصلنا المسألة من الأهمية بمكان وهي تحريك الإصبع في التشهد. ماذا نصنع؟ البعض يقول نحرك طول التشهد، والبعض يقول لك عند التوحيد فقط، والبعض والبعض، وبنسمع أقوال كثيرة جدا جدا. فما الثابت عن النبي وما المشروع؟ أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابة، والمقام ضاق بنا ونقف هنا فإن قدر بقاء. وكان لقاء هنتكلم عن هذه المسألة، وبإذن الله تعالى بالدرس القادم يكون عقب صلاة المغرب، أن الوقت أصبح يتأخر والإخوة عندهم أعمال وعندهم ضغوط، ربنا يبارك فيهم يعني. عشان كده أنا هستأذنكم النهاردة ما فيش أسئلة بعد الدرس لأنه عندهم ظروف. فإن شاء الله من الدرس القادم هيكون الدرس عقب صلاة المغرب إن شاء الله.
Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier empfiehlt, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er 2 Rakat gebetet hat, bei den 2. Rakat hat er Iftirash gemacht. Iftirash, was ist Iftirash? Das ist, wenn man das linke Fuß auf den Boden legt und das hintere Teil, oder dass man sich drauf sitzt und dass man das andere Bein Richtung Qibla gerade macht. Okay, dass man auf die Seite, die rechte Seite, das Bein gerade ist, Richtung Qibla, und dass das andere Bein unterm Gesäß sitzt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam legte immer seine rechte Hand auf seine rechte Oberschenkel und seine linke Hand auf seine linke Oberschenkel. Abu Huraira radiallahu anhu, was er hier gemeint hat, mit wie ein Hund zu sitzen, das ist, wenn man beide Beine oder Ferse spreizt, also öffnet, und dass man mit dem Gesäß auf dem Boden sitzt und dass man die 2 Arme, 2 Hände sozusagen wie eine Faust vor die Knien oder auf den Boden legt oder vorne legt, also wie ein Hund. Okay, das ist nicht erlaubt. Das wurde, wie Abu Huraira radhiyallahu anhu hier gesagt hat, nicht erlaubt. Eine andere Sache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Hände entweder auf den Oberschenkel oder auf den Knie gelegt hat. Okay? Und dann den Ellbogen, den rechten Ellbogen, hat er auf den Oberschenkel gelegt. Jetzt haben wir eine andere Sache, und zwar At-Tawarruk. At-Tawarruk und Liftirash, das sind 2 verschiedene Sachen. Liftirash, was man hier erklärt hat, das kommt immer bei den 2 Rak'at, zum Beispiel Fajr oder Jumu'ah Gebet, oder ein Beispiel auch 2 Rak'at vom Sunnah. At-Tawarruk kommt nur vor beim Gebete, die 3 Rak'at haben oder 4 Rak'at haben, wie zum Beispiel Maghrib, Isha, Dhuhr und Asr. Und dabei legt man den linken Fuß mehr nach innen, so dass man mit dem Gesäß auf die linke Seite auf dem Boden sitzt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch bei den letzten Paragraph hat er hier ein Verbot ausgesprochen für denjenigen, der seine linke Hand währenddessen, also während des Tashahud, auf den Boden legt und sagte, das ist das Gebet von den Juden und von den Leuten, wo Allah deren Zorn auf den beibehält. Dabei sind wir fertig mit diesem Teil. Nächstes Mal, inshallah, machen wir weiter mit das Bewegen des Fingers beim Tashahud. Ich sage diese Worte und bitte für mich und für euch um Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.